باب الأضحى والمدخل المصلى.
لا نعم نعم إلا صح.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فاقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر ويصلى.
طيب هذا فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يذبح في المصلى، لكن لا في مكان الصلاة، لأن مكان الصلاة مسجد لا يجوز أن يلوث بالدم النجس، ولكن في قربه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بضحيته إلى خارج يذبحها هناك لفائدتين. الفائدة الأولى إعلان هذه الشعيرة، والفائدة الثانية سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقونها. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكان حسنا، لكني يعني منذ عرفت الصلاة في المسجد العيد ما رأيت أحدا من العلماء يفعل هذا، ولا سمعت أحدا من قريب يفعل هذا، ما أدري. المهم أن السنة للإمام أن تكون أضحيته في المصلى. نعم نعم.
شيخ بالنسبة للبلاد التي هي تقسم غير المسلمين أو غير أهل السنة الذين اعتادوا على الشهور الأخرجية هذه، إذا كان هذا الرجل يعتقد أن الشهور عند الله هي من المحرم الذي يحج،
نعم،
وإذا كتب رسالة أو كتب أي شيء يعني يكتب الشهور المحرمة،
نعم،
ممكن أن يؤذى في هذه الأحوال؟ يعني يتهمونه
لا ما أظن.
بالتعصب؟
لا لا لا.
ولا يفهمها الناس؟
لا لا. شوف، أنت قل مثلا إذا كنت في مكان لا يفهمه الناس، فقل مثلا في يوم 12 من جمادى الثانية عام 1400 الموافق لكذا وكذا، الموافق لكذا وكذا. نعم. لا، في كل الدنيا أشهر حرم، في كل الدنيا. مكة هي. يعني إن أموالكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم مثل حرمة هذا الشيء، يعني متأكدة كما تتأكد حرمة هذا الشيء. هنا خلاص. لا نعم.
هذه الحرمة
متأكدة
حتى لو
انتزعت كفار
أرض المسلمين
اللي هي نعم 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 ما يقاتلون فيها إلا إن قاتلوه، لأن الله سبحانه
وتعالى قالوا جزء من أراضي المسلمين واستقروا فيها.
إيه؟
فلا
ينتظرون حتى تخرج أشهر الحرم، أو يقال إن هؤلاء لما احتلوها صار قتالهم من باب الدفع الصائل، من باب الدفع الصائل، فيجوز في كل وقت.
أيوة، استمر القتال، استمر حتى أدرك الأشهر الحرم.
أي نعم نعم.
لكن بدأ قبل الأشهر الحرم.
أي فيستمر، ما يخالف. إذا بدأ قبل الأشهر الحرم يستمر. أي نعم. وعلى هذا كان قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف، لأنه كان في ذي القعدة، وكذلك تبوك كانت في المحرم، لأنه بلغه أن الروم استعدوا له يريدون قتاله، فقاتلهم دفاعا.
عن يزيد عن أبي خير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتودا فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به.
طيب، هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يسمن أضحيته، فإن لم يفعل فليختار السمينة. إذا اختار السمينة الكبيرة الجسم الشابة كان أحسن، وكلما كان أطيب فهو أفضل. وكل هذا داخل في آية واحدة من كتاب الله، وهي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده، وقد سبق، ولكن بشرط أن يكون يحسن الذبح، فإن لم يكن يحسن الذبح فليوكل. قال العلماء وإذا وكل فينبغي أن يشهدها بنفسه ليطمئن أكثر. نعم.
أي.
أما كونهما كبشين فهذا مقصود لا شك، لأن الكباش هي الخراف الكبار. وأما كونها أقرن فقال العلماء إن كونه أقرن دليل على قوته وسلامة جسمه، وعلى هذا فيكون مقصودا. وأيضا الأقرن في الغالب يكون أقوى ويدافع عن نفسه، فهذه أيضا صفة تميزه عن غيره. نعم. أما عمل حين فهذه في نفس منها شيء، هل مقصودة ولا وقع اتفاقا؟ بعضهم يقولها مقصودة وأنهم بعضهم يكون أملح، وأهم يقول لا، اللون لا 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 دخل له. ولا شك أنه إذا حصل هذا فهو أحسن، يعني ما نقول إن الأملح وغيره سواء. نعم. أين يكون هذا أولى؟ هذا أولى. نعم. هذا ما يتعلق بلا أمر ديني ولا دنيا، معرفة أنه دخل الشتاء أو ما دخل أو خرج ما خرج. نعم. وأهل الزراعة يعرفونها بالرؤية. أن تظن هذه أنه مجرد أوهام، اللي مثلا أيام النجوم، ما هي مجرد أوهام، نجوم تعرف، أهل الخبرة يعرفونها مثل ما نعرف نحن الشمس والقمر، ما هي بأوهام. استخدامهم بدل من أشهر الفرنجية إذا بغوا يضبطون النجوم هذه يستعملون هذه البروج، يستعملون بروجها مضبوطة ما تتغير. نعم. محمد
ذكرنا من وجود ترديف إمداد النحو إلى أيام تشتت الثلاثة، عدم وجود الفارق بين أيام تشتت هذه،
عدم
وجود الفرق.
نعم نعم، إن مشتركة في الأحكام. لا ما يرد هذا، لأن هذا من باب التخيير فقط، من باب التخيير، فيبتدئ التخيير في اليوم الثاني من أيام التشريق. ولهذا اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الأول بالاتفاق، مع أن اليوم الثاني يجوز فيه النفر واليوم الأول لا يجوز فيه النفر، هذا بس من باب الساعة في وقت النفر. ولهذا فيه الرمي، فيه المبيت الثالث عشر، وفيه تحريم الصيام، وفي أنها أيام ذكر، كل الأحكام متفقة. وأما مسألة الخروج في اليوم الثاني عشر، نعم، فنقول الخروج في اليوم الثاني عشر ليس فرقا، لأنه يرد علينا يوم الحادي عشر ما في الخروج. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ضحي بالجذع من الماء ولم تجزي عن أحد بابه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال له قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شات كشات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جلع من المال، قال اذبحها ولم تصلح لغيره. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما أصاب سنة المسلمين. تباه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم، وتباه وكيع عن حريص عن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جدع. وقال أبو الأحواص حدثنا منصور عناق جدع. وقال ابن عون عناق جدع عناق لبن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. قال ليس عندي إلا جذع. قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسلمة. قال جعلها مكانها ولم تجزي عن أحد بعده. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذع.
هذا سبق الكلام عليه، لكن فيه فائدة نضيفها إلى ما سبق، وهي أن الشروط لا يعذر فيها بالجهل، لا يعذر فيها بالجهل. ولهذا لم يعذر أبو بردة بجهله وذبح وضحيته قبل الصلاة، ولكن يسقط الإثم، يسقط الإثم بترك الشرط. وهذه فائدة، فلو أن رجلا ذبح قبل الصلاة أضحية نقول لا تجزي، لكن آثم أو لا؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. إن كان عالما يأثم، وإن كان غير عالم لا يأثم. يأثم إذا كان عالما، لأنه إذا قدم العبادة قبل وقتها عالما بأنها خارج الوقت، فهذا نوع استهزاء بالله عز وجل، فيكون حراما، يكون حراما. أما إذا كان جاهلا فلا يثم عليه. نعم حسين. نعم يعني انه جاهل، يعني تجدد الحكم بعد قصة الرجل ما يكفي هذا، لانه هو نفس الشيء، يعني هو كانه يقول هذا الرجل تصرف قبل استقرار الحكم. نعم نقول هذا ليس بصحيح، لأن من تصرف قبل استقرار الحكم لا يؤاخذ بتصرفه، لا يؤاخذ بتصرفه ولا يؤمر بالإعادة. ولهذا لم يؤمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوها بعد استقرار القبلة إلى الكعبة، ولم يؤمر أيضا أحد بأن يعيد الصلاة التي قبل فرض الصلاة إلى الكعبة. بل قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن علة كل العلة أن هذا الرجل كان جاهلا، وربما يكون هذا الحكم أيضا قد علمه المسلمون من قبل، لكن أراد الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيده. ما ندري هل هذا أول ما أخبر من الرسول أو هذا شيء يريد التأكيد. نعم هذا اللي أنت أخذت كون اين اخوانك اذا كانوا في بيتك اين، يعني تجزي اضحية الرجل عنه وعن اهل بيته وان كثر. اما اذا كان اخوانك كل في بيت فكل يضحي في بيته. نعم انتين خمس او امتدنا هين انتين هين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من ذبح الأضاحية بيده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال رحم النبي صلى الله عليه وسلم بكفين النحين فرأيتهم واضعا قدمه على سفاخهما يسمي ويكبر فذبحهما
بيده. يسمي فيقول بسم الله ويكبر فيقول الله أكبر. قال أهل العلم ولا ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لأنه غير مناسب، فإن المقام هنا مقام عبادة، وأيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته.
كيف؟
وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرح وأنا أبكي فقال ما لك أن حسبي قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي من البيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقاء.
نعم. ذبح الإنسان أضحية غيره إما أن يكون بتوكيل منه أو بخطأ منه أو بعمد، فإن كان بتوكيل منه فهذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من الهدي، حيث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيده وأعطى عليا فنحر الباقي. وإما أن يكون بخطأ مثل أن يذبح الإنسان أضحية غيره خطأ، دخل إلى الحوش المكان اللي فيه الغنم وأخذ شاة منها يظنها أضحيته ثم ذبحها فإذا هي أضحية صاحبه، فهنا لا إثم عليه وتكون أضحية لصاحبها لا لهذا، حتى وإن نواها عن نفسه. هذا الذي ضحى بها نواها عن نفسه، لكن نقول إنه نواها عن نفسه خطأ، فتكون لمن هي له. والثالث أن يتعمد، فهنا لا تجزئ عن صاحبها لأن هذا أخذها بنية التملك، ولا تجزئ عن الذابح لأنها محرمة ولا تكون قربة، ويضمنها لصاحبها بمثلها حتى يضحي بها صاحبها. هذا من ضحى عن غيره. أما من ضحى عن غيره بصفة الولاية فهذا لا إشكال فيه، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وضحى عن نسائه البقر، لكن بطريق الولاية. نعم. خطأ ولا عمدا؟ قلنا أنها تصح، لا تقع عن الأول عن صاحبها ما يمكن، لأنه قد عينها. نعم، إذا لم تكن معينة من قبل، إذا كان صاحبها لم يعينها، أعدها ولم يعينها، فنعم يفعل ما شاء. نعم، يبكيها لأنها حاضت وهي ما أتمت النسك.
هذا ما يجب توقيف معلوم،
ها؟
ما يجب توقيف معلوم
شعر. قد يختلف، ربما يتقدم أو يتأخر. نعم.
ضحى غيره وضحى بها قبل الوقت.
نعم. ما تجزي لا عنه ولا عن غيره. وعليه الضمان، على الذي ضحى بها الضمان لصاحبها. وقام محمود الذي وعدته. نعم.
باب الصلاة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني الزبير قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع، فمن حر فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو نحر يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جدع خير من مسنة. فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعد. باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جدعة خير من شاتين. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة
كيف حدثنا صرفتهم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسفر بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن مياب فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته؟ قال فإن عندي جدعة هي خير من مسنتين. قال ذبحها؟ قال نعم. ثم لا تجزي عن أحد بعدك؟ قال عامر هي خير نسيكة هي خير نسيكتي.
نسيكتيه نسختان، نسيكته ونسيكتيه. نعم. باب وضع القدم.
باب وضع القدم على سطح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكفين النحين أقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
صلى الله عليه وسلم.
باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتادة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. باب إذا بعث بهدية باب إذا بعث بهدية ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر فيوصي أن يقلد بدنه أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصديقها من وراء الحجاب فقالت فقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس.
هذا الباب كما رأيتم فيه أنه إذا بعث الإنسان بهديه إلى مكة لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحلين، فلا يحرم عليه الطيب ولا اللباس ولا تقليم الأظفار ولا غير ذلك، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، بخلاف الأضحية. وكان المؤلف رحمه الله إما أنه يشير بهذا إلى الفرق بين الأضحية والهدي، أو أنه لا يرى أنه يحرم عليه إذا أراد أن يضحي شيء، وسنعود إلى كلام الشراح. لكن في الأضحية إذا أراد الإنسان أن يضحي ودخل العشر أحمر، فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيئا. الشعر والظفر معلومان، والبشر الجلد. كيف يمكن الجلد؟ يمكن يأخذ منه. بعض الناس يكون في رجليه شقوق في أراقيبه، وتجده ينقشها بظفره دائما، تقطع منها. معروف هذا؟ نقول إذا كنت تريد أن تضحي ودخل العشر لا تفعل. وهل من ذلك ما لو كان غير مختون فأراد أن يختتن اللي بضحي؟ ها؟ مثله إنسان له مثلا 13 سنة وهو غير مختون، أما لكونه أسلم حديثا أو لأي سبب من الأسباب، وكان قريبا وكان وقت العيد قريبا وأسلم قبل العشر بيوم واحد وأراد أن يضحي، فنقول الآن لا تختتن كذا. لماذا؟ لأن الختان سنة، واجتناب الأخذ من البشر واجب. اصبر إلى أن تضحي. إذن هذا ممكن. والحرام على المضحي لا المضحى عنه. أما المضحى عنه فلا بأس أن يأخذ، مثل أهل البيت لا بأس أن يأخذوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، وإنما هذه العبارة أو يضحى عنه من عبارة الفقهاء رحمهم الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه كان يأمرهم باجتناب ذلك، أي باجتناب الأخذ من الشعر والظفر والبشر. فإذا قال قائل ما الحكمة من النهي عن ذلك؟ فالجواب الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، هذه حكمة. هل هذه حكمة؟ نعم الله يهديك، لا تسهم، خليك مع الناس. بس هذا السؤال ضيع عليك فائدة. طيب أنا قلت الحكمة إيه؟ أحسن، بارك الله فيك. دليل هذا أن عائشة سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قال كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن أبيت إلا أن تعرف شيئا تقتنع به، فمنهم من يقول إن الحكمة في ذلك أن الأضحية فداء، فداء، وينبغي للإنسان أن يبقي شعره وظفره حتى تكون فدة لجميع بدنه المتصل وإيش والمنفصل. ومن العلماء من يقول وهو الأصح الحكمة في ذلك أن التعبد لله تعالى بالشيء فعلا أو تركا لا يكون إلا عن طريق الشرع، ومن تعبد لله تعالى بشيء أثيب عليه. فمن حكمة الله عز وجل ورحمة بعباده أن هؤلاء المضحين لما فاتهم الإحرام بالنسك، والإحرام بالنسك كما تعرفون يتجنب في الإنسان ما يتجنب من المحظورات، جعل لهؤلاء شيئا يتجنبونه ليشبهوا أصحاب النسك من بعض الوجوه، كما شابهوا أهل النسك بذبح الأضاحي وهذا كذبح الهدي، شابهوه بالامتناع عن بعض ما يكون فيه الترفه، فصار هذا من حكمة الله ألا يحرم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج من شيء من أعمال الحج. هذا التعليل هو أقرب شيء عندي وهو تعليل معقول. أما من بعث بالهدي فلا يحرم عليه شيء، يأخذ من شعره وظفره وبشره ويتطيب ويعمل كل شيء. نعم خالد. ها نعم 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 قبل البلوغ سنة، قبل البلوغ سنة، ما يجب إلا عند البلوغ. نعم يعني أسلمه في 15 يجب أن يقدم الختام هنا ولو في 10. نعم لأن هنا واجب، واجب ويتعلق بالصلاة. إيه لأنه قبل البلوغ سنة، ما هو واجب، ما يجب إلا عند البلوغ. نعم بعد. طلب الحكمة في الأمر الذي ورد فيه النص حسب قصد الطالب، إن كان قصده أن يتبين له حكمة الشارع وسمو هذه الشريعة وأنها موافقة للمعقول كما هي منقول فهذا لا بأس به. والصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا عن مسائل يقول لما. وأما إذا كان قصده الاعتراض والعياذ بالله وأنه لن يقبل إلا إذا علم الحكمة فهذا محرم ولا يجوز. والمستفتى إذا علم أن هذا مقصده فإنه يقول يتلو عليه هذه الآية، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وإذا كان الله تعالى لم يفتنا عن الروح التي بين أضلاعنا وقال ما أوتيتم من العلم إلا قليلا فهذا أيضا أبلغ وأبلغ. ليس كل شيء شرعه الله نعلم حكمته. هنا أخذنا ثلاثة. نعم هذا نفس الذي يذبح يعني هذه سؤال مهم. يقول إذا كان الإنسان يريد أن يضحي ودخل العشر وقال أوكل من يذبح عني لأسلم من الامتناع عن هذه الأشياء، فهل ينفع بذلك؟ لا ينفع، لا ينفعه أبدا، لأن الحكم يتعلق بالمضحي نفسه. وما هذا إلا وكيل كالجزار، هذا وكيل كالجزار. وكثير من النساء اللاتي يريدن أن يضحين ويحببن أن يمتشط يوكل، يزعمن أنهن إذا وكل سقط الحكم في حقهم، سقط الحكم. وهذا خطأ، الحكم يتعلق بالمضحي سواء وكل ولا ما وكل. طيب وبناء على ذلك لو كانت الأضاحي التي عندي وصايا لأموات وأنا أريد أن أضحيها، هل يحرم علي أخذ الشعر والظفر والبشر؟ لا، لأني أنفذها بالوكالة عن غيري وليس لي من أجلها إلا التنفيذ فقط. واضح؟ طيب وما تقولون في رجل قال ما دام الإنسان يتجنب في العشر أخذ الشعر والظفر والبشر فأنا لا أريد أن أضحي لأنني لا أستطيع اجتناب حلق لحيتي، ايش تقولون بها؟ نقول هذا ترك طاعة ليش؟ لمعصية. فإن كانت الوضحة واجبة فقد فعل منكرين كما قال الأخ خالد. المنكر الأول ترك الواجب، والثاني فعل المحرم. شوف كيف الشيطان يلعب على بعض الناس، وهذا أمر واقع لست أقوله فرضا، واقع. بعض الناس يدعى التضحية لأنه يمنعه عن حلق لحيته، أعوذ بالله. طيب لو أراد الإنسان، لو أن الإنسان فعل هذا المحرم، يعني أخذ من شعره ومن ظفره ومن بشرته، فهل نقول لا تضحي أو نقول تب إلى الله وضحي؟ الثاني، نقول هذه معصية ولا تمنع الطاعة، المعصية لا تمنع الطاعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال ومن أخذ فلا يضحي، قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ. فرق بين العبارتين أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق. لو قال من أخذ لا يضحي قلنا لا تضحي، لكن قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ، فبينهما فرق. نعم الترجمة من الترجمة اي طيب زي اي
قال رحمه الله باب فتح القلائد بالجبن والبقر. حدثنا محمد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحل انت؟ قال إني لبدت رأسي وقلبت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال
شوف الشرح شوف الشرح
قوله باب فتك القلائد بالجبن والبقر. أورد فيه حديث حفصة ما شأن الناس حلوا، وحديث عائشة كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه
يهدي
كان يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه. قال ابن مني في الحاشية ليس في الحديثين ذكر البقر إلا أنهما مطلقان، وقد صح أنه أحياهما جميعا كذا قال. وكأنه أراد حديث عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر الحديث، وسيأتي بعد أبواب. ولا دلالة فيه على أنه كان ساق البقر، وترجمة البخاري صحيحة لأنه إن كان المراد الهدي في الحديث الإبل والبقر الإبل والبقر معا فلا كلام، وإن كان المراد الإبل خاصة فالبقر في معناها. وقد سبق الكلام على حديث حفصة مستوفا في باب التمتع والقران.
خلاص
وما أسرته الترجمة
ما أتكلم عليها الله، لكن ها ايش ايه لكن لماذا جاء البخاري بهذا الحديث في الهدي في باب الاضاحي؟ هل هو يريد ان يقيس الاضاحي على الهدي ويقول اذا كان لا يحرم على المهدي شيء فلا يحرم المضحي، او يريد ان يشير الى ان هناك فرقا فالمريد للأضحية لا يأخذ والباعث للهدي يأخذ؟ لكن لما كان ذاك في مسلم وأحمد والسنن وليس على شرطه لم يذكر حديث أم سلمة إذا دخل العشر وأراد أحدهم يضحي على إيش؟ موجود؟ ها؟ طيب وين؟ عطني بالفتح في أي صفحة؟ أي صفحة؟ حديثنا هذا 23 من العاشر. يلا ها؟ طيب
قوله باب إذا بعث بهذه ليذبح لم يحرم عليه شيء. ذكر في حديث عائشة وقد تقدمت مرسله في كتاب الحج، وأحمد بن محمد شيخه هو المروزي، وعبد الله بن مبارك وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقوله فيه إن رجلا يبعث بالهدي هو زياد بن أبي سفيان، وقد تقدم نقله عن ابن عباس وغيره، وقوله فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، أي ضربت إحدى يديها على الأخرى تعجبا أو تأسفا على وقوع ذلك. واستدل داود بقولها هديه على أن الحديث الذي رواه ميمونة مرفوعا إذا دخل عشر ذي الحجة، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من
كيف يقول ميمونة معروف عن سلمة. ميمونة يقول سبحان الله. هنا طيب هذا أيضا لاحظوا عشان يحقق. نعم ها نعم
ولا من أظهاره يكون منسوخا بحديث عائشة أو ناسخا. قال المقيم ولا يحتاج إلى ذلك، لأن عائشة إنما أنكرت أن يصير من يبعث هديه محرما بمجرد ذاته، ولم تتعرض على ما يستحب في العشر الخاصة من اجتناب إزالة الشعر والظفر. ثم قال لكن عموم الحديث يدل على ما قاله الداودي، وقد استدل به الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. قال والحديث المذكور أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قلت هو من حديث أم سلمة لا من حديث ميمونة.
طيب
وعن الداودي في النقل وفي الاحتياج أيضا.
ما أحسن. طيب
فإنه لا يلزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضحي أنه لا يستحب فعل ما ورد به الخبر أما ذكور لغير المحرم ولا غيره.
صحيح. شول
قال في كتاب الحج واحتجت عائشة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه في ذلك يجب أن يصار إليه، ولعل ابن عباس رجع عنه انتهى. وفيه قصور شديد، فإن ابن عباس لم ينفرد بذلك بل ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة منهم ابن عمر ورواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب وابن المنذر من طريق ابن جريج كلاهما عن نافع أن ابن عمر كان إذا بعث بالهدي يمسك عما يمسك عنه المحرم إلا أنه لا يلبي. ومنهم قيس بن سعد بن عبادة أخرج سعيد بن منصور من طريق سعيد بن المسيب عنه نحو ذلك، وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن علي بن حسين عن عمر وعلي أنهما قالا في الرجل يرسل بدنته أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم وهذا منقطع. وقال ابن المنذر قال عمر وعلي وقيس بن سعد وابن عمر وابن عباس والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون من أرسل الهدي وأقام حرم عليه ما يحرم على المحرم. وقال ابن مسعود وعائشة وأنس وابن الزبير وآخرون لا يصير بذلك محرما، وإلى ذلك صار فقهاء الأنصار. ومن حجة الأولين ما رواه الطحاوي وغيره من طريق عبد الملك بن جابر عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخرج قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال إني أمرت بودني التي بعشت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا، فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي. الحديث وهذا لا حجة فيه لضعف إسناده، إلا أن نسبة ابن عباس إلى التفرد بذلك خطأ، وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شبائه المحرم إلا ليلة جمع، ورواه ابن أبي شيبة عنه
لا تجتنب.
ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع.
والله هذا أكبر غريب، الجماع ليلة جمع يعني ليلة العيد، أقول لا دليل على هذا.
رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح. نعم جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ما قال ابن عباس في نسبة أبي اليمان عن شعيب بن عمرو، وأخرجه البيهقي من طريقه قال أول من كشف العمى عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة، وذكر الحديث عن عروة وعمرة عنها قال فلما بلغ الناس قول عائشة
الناس
قول عائشة أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس. وذهب جماعة من حفاظ الفتوى إلى أن من أراد النصر صار بمجرد تقليده الهدي محرمة. حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق قال وقال أصحاب الرأي من ساق الهدي وأما البيت فيما قلد وجب عليه الإحرام. قال وقال الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرمة ولا يجب عليه شيء. ونقل الخطابين عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم فالطحاوي أعلم بهم منه. ولعل الخطابية ضمن التسوية بين المسألتين قوله بيدي
بس ما تعرض له فيها أبو ما تعرض له فيها.
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال غير مرة لحوم الهدي.
والمراد بالأضاحي هنا الهدي، ولهذا أحيانا يقول لحوم الهدي ولا يمكن أن يراد به الأضحية التي هي الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي في سفر أبدا، بل كان وقت عيد الأضحى في السنوات التي قبل حجة الوداع كان في المدينة، وكان يضحي 10 سنوات في المدينة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون الأضاحي هنا المراد بها الهدايا، وهذا مما يؤيد ما سبق من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر، يعني أهدى عنهم. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن حباب أخبره أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه كان غائبا فقدم فقدم إليه لحم قال وهذا من لحم ضحايانا فقال أخبروه لا ألوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أرى قتادة وكان أخاه لأمي وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. حدثنا أبو عاصم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيت منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان للناس جهل فأردت أن تعينوا. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا 3 أيام وليست في عزيمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال حدثني أبو عبيد مولى بن أزهر أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وأما الآخر فيوم تأكلون من سكركم. قال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدته مع علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نفسكم فوق 3. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد
هؤلاء الخلفاء كل واحد منهم أتى بمزية، فعمر رضي الله عنه أتى بمزية وهي النهي عن صيام هذين اليومين عيد الأضحى وعيد الفطر، والثاني عثمان رضي الله عنه أتى بمزية وهي أن من حضر صلاة العيد مع الإمام وصادف ذلك يوم الجمعة فله أن لا يصلي الجمعة مع الإمام، فله أن لا يصلي الجمعة مع الإمام. ولكن هل هذا خاص بمن يشق عليه كما هو ظاهر الأثر فإنه رخص لأهل العوالي، أو هو عام؟ المشهور عند أهل العلم أنه عام، حتى من كان في قلب البلد فإنه إذا صلى مع الإمام صلاة العيد لا يلزمه حضور الجمعة. ولكن إذا لم يلزمه حضور الجمعة فهل تجب عليه صلاة الظهر؟ الجواب نعم، تجب عليه صلاة الظهر. كالمريض إذا سقط عنه حضور الجمعة لزمه أن يصلي الظهر، لأن الظهر فرض الوقت، ولا يمكن أن يخلو ما بين الزوال إلى صلاة العصر من صلاة مفروضة، إما الجمعة وإما الظهر. الجمعة الآن لم يصليها، فتجب عليه صلاة الظهر، تجب عليه صلاة الظهر. طيب، وهل إذا قلنا بسقوط الجمعة عمن حضرها هل يكون أهل الحي جماعة ويؤذنون ويصلون ظهرا في مسجدهم؟ الجواب لا. أولا لأن هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا لأن في هذا اختلافا بين المسلمين، فيكون صلاة فيصلى في بلد واحد صلاتان، صلاة جمعة وصلاة ظهر، وهذا لا شك أنه يحدث التفرق والتمزق بين المسلمين. نقول إن صليتم في بيوتكم جماعة فلكم ذلك في البيوت، وإن صليتم فرادى فلكم ذلك. طيب، أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى بخصيصة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم النسك فوق ثلاث، نهى أن تؤكل فوق ثلاث، ولكن هذا النهي كما عرفتم نسخ، نسخ، لأنه إنما نهي عن ذلك لسبب وزال السبب. أما التي اتفق فيها هؤلاء الخلفاء الثلاثة فهو صلاة العيد قبل الخطبة، صلاة العيد قبل الخطبة اتفقوا على ذلك، وهذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة. أما صلاة الاستسقاء فقد جاءت السنة بصفتين لها، أن تكون الخطبة قبل الصلاة وأن تكون الخطبة بعد الصلاة، فلا بأس أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها في صلاة الاستسقاء. آخر حديث، قال نقرا آخر حديث.
محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سام عن ابن أخي بن شهاب عن عمه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثة، وكان عبد الله يأكل بالزيت حين
ينفق من أجل حوم الهدي. نعم، هذا والحديث الذي قبله حديث علي بن أبي طالب يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فقد يفوته العلم. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا شك أنه من أعلم الصحابة، من أعلمهم وأفهمهم أيضا، ومع هذا خفي عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد إيش؟ بعد ثلاث. كذلك ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه ذلك، فكان إذا مضت ثلاث لا يأكل لحم، يأكل بالزيت. وهذا يدلك على أن من أسباب خلاف أهل العلم عدم وصول الحجة إليهم، وأحيانا يكون الحجة واصلة لكن يتأولون تخصيصا أو تقييدا أو ما أشبه ذلك. والأسئلة إن شاء الله تكون في الدرس القادم.